أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قررنا إذن في الدرس السابق إمكان الوجوب الكفائي برغم الإشكالات التي قيلت أو تقال عليه، إلا أنه ممكن عرفا وواقعا شرعا، ومصاديقه منتشرة في أبواب الفقه. ننقل كلام الشيخ النائيني في تقريب إمكان الوجوب الكفائي الاستئناس بعبارته، وإلا المفروض أن الصورة واضحة. قال: إن الغرض من المأمور به متعلق التكليف تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة. يقول أكرم عالما، يريد صرف إكرام عالم أي عالم، وأخرى على مطلق وجودها الساري. أكرم العلماء، كل وجودات العلماء يريد إكرامها. والأول منهما لما يكون متعلق رضا بصرف وجود الطبيعة بأي فرد يتحقق إكرام العالم، هذا يكفي. والأول منهما يستتبع حكما واحدا متعلقا بصرف وجود الطبيعة، فيكتفى في امتثاله بالإتيان بفرد واحد، أي عالم إذا أكرمه تحقق الامتثال تحقق الغرض. وهذا بخلاف الثاني، فإن الحكم في مورده ينحل ويتعدد بتعدد أفراد تلك الطبيعة، كلما يوجد عالم يجب إكرامه، ولا يجتزأ في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها. يكرم عالما واحدا اثنين ثلاثة ما تحقق الامتثال، ما دام يوجد عالم إذن يجب إكرامه. مثلا قال: إذا كان غرض المولى مترتبا على إكرام صرف وجود العالم، فالحكم المجعول في مورده يكون واحدا أيضا، أكرم عالما، خلاص هذا عالم وقد أكرمه انتهى. ولازمه جواز الاكتفاء بإكرام واحد من العلماء، إذ لا معنى لبقاء وجوبه بعد حصول الغرض الداعي إلى جعله. كان الغرض هو إكرام أي عالم، صرف وجود العالم وقد أكرمه، إذا لم يبقى أمر بعد ذلك. وأما إذا كان الغرض مترتبا على إكرام كل من يصدق عليه أنه عالم، أكرم العلماء، فغرض المولى إذن بوجوب إكرام كل من يتصف بأنه عالم، فالحكم المجعول في مورده يتعدد بتعدد أفراده، فيتوقف امتثال حكم كل فرد على الإتيان بخصوص متعلقه. إكرام عالم لا يجزي عن إكرام عالم آخر، كل ما يوجد عالم يجب إكرامه، لا يسقط الأمر هنا لو أكرم عالما، لابد من إكرام كل عالم. هذا كالمقدمة، هذا ليس هو صلب الكلام في الوجوب الكفائي، لا. قال: إذا عرفت ذلك، عرفت الآن أن غرض المولى يمكن أن يكون على نحوين يتعلق بالمأمور به، قال مثل ما هذا النحو لتعلق غرض المولى بالمأمور به يمكن أن يتعلق بالمأمور المكلف أيضا كذلك، أحيانا يكون غرض المولى هو صرف وجود صرف مكلف، أي مكلف ينجز العمل هذا يكفي، هذا الوجوب الكفائي. وأحيانا لا، يتعلق غرض المولى بصدور الفعل من كل مكلف. فنفس يقول تلك المقدمة اللي طبقناها على المأمور به متعلق التكليف في الوجوب الكفائي، طبق هذه الفكرة على المأمور على المكلف أيضا، نفس النحوين يأتيان. قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الغرض من المأمور به اللي يتقدم الآن بيانه، كما أنه يختلف باعتبار ترتبه على صرف الوجود، الحالة الأولى أكرم عالما، أو على مطلق الوجود كل مصادقه، كذلك هنا تأتي تقريب فكرة الوجوب الكفائي، نفس هذا يختلف بالإضافة إلى المكلف المأمور، فتارة يترتب الغرض على صدور الفعل من صرف وجود المكلف. لما يقول مولا أئتني بماء، من أي واحد صدر من المكلفين يتحقق الغرض، ما متعلق قصده وغرضه بواحد من المكلفين، لا، أي واحد، صرف وجود المكلف، أي واحد من المكلفين من المأمورين يأتي بالماء تحقق غرض المولى. فتارة يترتب الغرض على صدور الفعل من صرف وجود المكلف، أي مكلف، وأخرى يترتب على صدوره من مطلق وجوده، من كل مصادق المكلف، لأن عنوان المكلف ينحل بحسب عدد أفراده إلى كل أفراد. قال: وعلى الثاني فالوجوب يكون عينيا، لما يكون قصد المولى صدور الفعل من مطلق المكلفين جميعهم، لا يسقط بفعل أحدهم عن الباقين. قال: بخلاف الأول، ما متحقق، ما تعلق قصد المولى بصدور الفعل من كل فرد، لا لا، من صرف وجود المكلف، من أي مكلف غرضه هو جلب الماء له، يروي عطشه، من أي واحد من المكلفين صدر يكفي. قال: بخلاف الأول، إذ المفروض فيه أن موضوع التكليف هو صرف وجود المكلف، فبامتثال أحد المكلفين، أحد هؤلاء المأمورين، جاء بالماء إلى المولى، خلص يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة فيسقط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثال الباقي. إذن نحن قربنا بهذا المعنى في الدرس السابق، لكن الاستئناس بعبارة الشيخ النائني مع الالتفات إلى شيء وهو تعبيره صرف وجود المكلف، كأن صرف وجود المكلف لا يصلح أن يكون موضوعا للتكليف، الخطاب غير قابل للتوجه إلى صرف وجود المكلف، هذا عنوان لا يكون موضوعا للتكليف، فالتعبير قد يكون فيه تأمل وفيه إشكال، وهو توجه التكليف إلى صرف. طبعا يمكن يعني تقريب مراده بأنه يعني إلى أي مكلف، مو عنوان المكلف، وإلا عنوان المكلف لا يتوجه له التكليف ولا يتوجه له خطاب، وإنما يتوجه إلى مصادقه، أي معنوناته. على أي حال، إذن نحن أمام الوجوب الكفائي، وجوب بهذه الخصائص التي ذكرناها بالأمس، الخصائص الثلاثة، يثير تساؤلا وعدة إشكالات. الآن انتهينا من تعريفه وتقريبه الوجوب الكفائي، وذكرنا بالدرس السابق أن الوجوب الكفائي له عدة خصائص، هذه الخصائص تثير تساؤل وتثير أيضا عدة إشكالات. التساؤل حاصله أن الطلب والآمر نسبة بين طرفين متقومة بثلاثة أركان: الطالب والمطلوب والمطلوب منه، مثل خطاب أقيم الصلاة، هنا حكم طلب وهو الوجوب ظاهر من صيغة افعل، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن هذا الوجوب، هذا الحكم له متعلق وهو إقامة الصلاة، هذا أيضا موجود وهو المطلوب أو متعلق التكليف، متعلق الحكم بحسب التعبير. وركن ثالث وهو المطلوب منه وهو المكلف اللي يسمى الموضوع، وقد يسمى متعلق المتعلق، باعتبار أن الواجب هنا هو متعلق الحكم ومتعلق المتعلق هو الموضوع. فتلاحظ الأركان هنا ثلاثة مجتمع: حكم تكليف وهو الوجوب، ومتعلق وهو الواجب وهو إقامة الصلاة بحسب المثال، والركن الثالث وهو المطلوب منه وهو عموم المكلفين المجتمع فيهم شرائط التكليف. هذا واضح في أقيم الصلاة. الكلام هنا الإشكال في الوجوب الكفائي، ركنان الأول والثاني موجودان، افترض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمثال، أو الصلاة على الميت أو رد السلام، هنا طلب موجود وهو الوجوب، ومتعلق الحكم وهو الواجب أيضا موجود، الأمر بالمعروف عن المنكر، رد السلام، دفن الميت، وجوب الاجتهاد كما قلنا في مثال الدرس السابق. إذن الركن الأولان موجودان، الركن الثالث كأنه غير واضح، من هو المطلوب منه؟ لأنك تقول إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. فمن هو المخاطب بالتكليف؟ من هو المطلوب منه؟ هذا البعض الذي سيمتثل مثلا كل المخاطبين؟ زين، إذا كل المخاطبين مكلفين، تشون إذا قام به بعض سقط عن الآخرين؟ ونحن نعلم أنه ما دام شخص مخاطب بالتكليف، إذن ما تبرأ ذمته إلا بإنجاز التكليف. هذا شلون سقط عنه الوجوب بمجرد أن امتثل غيره؟ زين، هل المخاطب فقط ذول اللي امتثلوا أم أحد؟ لا، هذا الوجوب بالتفسير. فإذن هنا سؤال، وهو من الركن الثالث؟ من هو المخاطب بالتكليف هنا بالواجب؟ بالعين واضح المخاطبون كل المكلفين، أو بالحج مثلا المخاطب هو المستطيع، موضوع التكليف واضح، من استطاع إليه سبيلا، موضوع موجود المخاطب. هنا من هو المخاطب بالتكليف؟ هذا السؤال اللي يفرض نفسه، قلنا مع إشكالات يأتي أيضا الإشارة إليها. لذلك قلنا وعلى أي حال فإن وجوبا بهذه الخصائص اللي ذكرتها أمس الثلاثة يثير تساؤلا وعدة إشكالات. أما التساؤل فحاصله أن الطلب نسبة، نسبة بين طرفين، متقومة بثلاثة أركان: الطالب والمطلوب والمطلوب منه. ففي مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة يوجد طلب، ركن الأول، طلب وجوبي ظاهر من صيغة الأمر، صيغة افعل، صيغة أقيمه ظاهرة في الوجوب، فطلب وجوبي هنا عندنا موجود. ويوجد مطلوب وهو إقامة الصلاة، ويسمى المتعلق، متعلق الحكم، لأن الحكم لا يتحقق في عالم الجعل والاعتبار إلا بمتعلق. لما الله تعالى يريد أن يوجب شيئاً، لابد أن هذا الشيء يكون محدد، وإلا يكون هناك وجوب بلا واجب بلا متعلق إلا معنى له. فالمتعلق لابد أن يكون أيضاً، لأن لا يوجد الحكم إلا مع متعلقه، لأن الحكم لا يتحقق في عالم الجعل والاعتبار إلا بمتعلق. هذا الركن الثاني. والركن الثالث: ويوجد مطلوب منه وهو المكلف، الجامع لشرائط العامة للتكليف، هذا أيضا موجود، ويسمى الموضوع أو يسمى أيضا متعلق المتعلق، لأن المتعلق هذا وهو وجوب إقامة الصلاة لا يمكن إيجاده في الخارج إلا في موضوع أقيم الصلاة. هنا وجوب نعم وواجب وهو إقامة الصلاة، لكن كيف يوجد، كيف تقام الصلاة في الخارج؟ لابد أن يكون هناك موضوع وهو متعلق المتعلق. قلنا لأن المتعلق لا يوجد في الخارج إلا في موضوع يثبت الحكم عليه. فرق للإشارة فقط بين المتعلق ومتعلق المتعلق، أن متعلق المتعلق يعني الموضوع يؤخذ في القضايا الشرعية مفروض الوجود. نفترض أن مستطيعا للحج موجود، فنوجه له خطابا بأن يؤدي فريضة الحج. أما المتعلق وهو الواجب، متعلق الحكم، هذا هو لا معنى لفرضه موجودا، لأنه هو مطلوب إيجاده. فهذا الفرق بين المتعلق ومتعلق المتعلق، والفرق بين الثاني متعلق الحكم والثالث وهو الموضوع متعلق المتعلق، يعني هو أن الموضوع يؤخذ مفروض الوجود حتى يمكن توجيه الخطاب إليه، كالمستطيع في فرض الحج أو المكلف بشرائط العامة، نفترض موجود ونخاطب أقيم الصلاة. أما المتعلق وهو الواجب متعلق الحكم فلا يتصور فيه ذلك، نأخذ مفروض الوجود لأنه هو مطلوب تحقيقه، ومطلوب أن نوجد إقامة الصلاة في الخارج. فرق هذا لتتمة هذه المقدمة. إذن من هذه المقدمة أصبحت أيضا واضحة هذه الأركان الثلاثة في النسبة الطلبية. من هنا ينشأ السؤال بأن العنصرين الأولين طلب ومطلوب موجودان ومتحققان في الواجب الكفائي، كالأمر افترض بالمعروف والنهي عن المنكر. حكم موجود وهو وجوب، ومتعلق موجود وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الواجب. أما المطلوب منه في الواجب الكفائي اللي سميناه الموضوع ومتعلق المتعلق، فهو هنا يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تحديد، لأن وفق الخصائص اللي تفضلت بها الوجوب الكفائي كأنه ما عرفنا من هو المطلوب منه، من هو الموضوع. لأن من خصائص الواجب الكفائي سقوطه إذا تحقق الامتثال بالبعض، هاي الخصائص اللي ذكرناها بالدرس السابق، أنه امتثل البعض سقط عن الآخرين. وهذا البعض إذا افترضناه أنه المطلوب منه فإنه غير محدد. من هو هذا البعض الذي يكون هو المخاطب بالتكليف أو المطلوب منه كما سميناه؟ بخلاف الواجب العيني، الواجب العيني أكو وضوح، المكلف في الصلاة المخاطب والمأمور بالصلاة كل واحد جامع لشرائط التكليف، واضح. المطلوب منه في الحاج واضح، كل مستطيع، كل من له استطاعة مالية وبدنية مخاطب له. فبالوجوب العيني ركن الثالث واضح، أما بالوجوب الكفائي كأنه يحتاج إلى بيان غير واضح. هذا السؤال قلنا الذي يطرح نفسه وفق الخصائص التي ذكرت للوجوب الكفائي. وبتعبير آخر لهذا السؤال، أن الأمر الذي يصدر من المولى حقيقته إنشاء يراد منه بعث وتحريك المأمور مكلف نحو المأمور به، وإيجاد الداعي لديه للتحرك وإلقاء عهدة التكليف عليه، ونحو ذلك من المعاني التي قيلت في معنى الأمر. هذا هو فكرة الأمر هذا، زين. وعلى هذا فلا بد من وجود المأمور لتصدق حقيقة الأمر. من هو هذا المخاطب الذي تريد أن توجد الداعي عنده والباعث لديه حتى يتحرك لتحقيق المأمور به؟ من هو في الوجوب الكفائي؟ في الوجوب العيني واضح، لكن في الوجوب الكفائي من هو؟ نفس الإشكال يثار في الواجب التخييري لكن بلحاظ آخر. هناك بالواجب التخييري المتعلق هناك غير محدد، باعتبار عندك عدة خيارات في الواجب، لذلك هو يقرن البحث في هذه الإشكالات وفي حقيقة الوجوب الكفائي في نفس أيضا سياق البحث في الوجوب التخييري. لكن كل ما هنالك أن مشكلة الوجوب التخييري في متعلق التكليف في الواجب، لمن هو الذي تعلق به التكليف؟ باعتبار عندك عدة خيارات، وإذا فعلت أحدها سقط الوجوب عن الخيارات الأخرى، أنت مخير بين ثلاث خصال بالكفار، إذا أتيت بواحدة سقط عن الأخريات. هو نفس المشكلة، زين، إذا هو متعلق الوجوب بهن ثلاث فالمفروض أنه لا تبرأ الذمة إلا بالامتثال، فشون امتثال أحدها سقط الأمر، أسقط الأمر بالأخريات؟ هذه الإشكالات من جهة هي متشابهة، لكن فقط موضع الإشكال وين؟ في الوجوب التخييري موضع الإشكال متعلق التكليف المأمور به، بينما في الوجوب الكفائي هو موضوع التكليف متعلق المتعلق يعني المأمور. لذلك قلنا ونفس الإشكال يثار في الواجب التخييري، ولكن التساؤل هناك عن المأمور به أي المكلف به أو متعلق التكليف لتعدد خياراته، مثل ما نقول هنا كيف أن الوجوب تعلق بجميع المكلفين لكن إذا امتثل بعضهم سقط عن الآخرين، هذا غير واضح من معنى الوجوب. نحن نفهم ما دام تعلق الوجوب بذمته يعني ما تبرأ ذمته إلا بالامتثال، فشلون امتثال آخرين أسقط الوجوب عنه؟ نفس المشكلة بالوجوب التخييري، أيضا تقول تعلق وجوب كفارة بثلاث خيارات، فشون أداء واحدة منها أسقط الوجوب عن الأخرى؟ فهذا الفرق إذن. ولكن التساؤل هناك في الوجوب التخييري عن المأمور به أي متعلق التكليف والمكلف به لتعدد خياراته. أما هنا ففي المأمور يعني المكلف. هذا إذن التساؤل الذي يثار بلحاظ خصائص الوجوب الكفائي. السؤال هو من هو المأمور؟ من هو المخاطب بهذا التكليف؟ مضافا قلنا إلى عدة إشكالات أيضا موجودة، مشكلة على الواجب الكفائي من عدة جهات. الجهة الأولى من الإشكال كيفية تصور سقوط الوجوب عن الآخرين إذا قام به البعض. هذا خلاف ما نفهمه، ما دام الوجوب تعلق بذمم الجميع فلابد إذن أن لا تبرأ ذمة أي واحد منهم إلا بالامتثال. فشلون امتثال البعض أسقط الوجوب عن الآخرين؟ تحتاج إلى معالجة هذه. إذن هذا الإشكال الأول، كيفية تصور سقوط الوجوب عن الآخرين إذا قام به البعض، مع أن إطلاق الوجوب يقتضي عدم سقوطه عن الفرد إلا بامتثاله هو. هذا الذي نعرفه عن الوجوب، هاي واحد. الإشكال الثاني، من جهة استحقاق الجميع الإثم وكلهم يعتبرون عاصين لو لم يمتثل أحد، وهكذا قلتم، هي خصائص الوجوب الكفائي، مع أنكم تعرفون أن بالوجوب الكفائي يوجد غرض واحد للمولى ويترتب عليه جعل واحد. زين، فكيف بجعل واحد ترتبت عقوبات على الجميع؟ ما متعدد الجعل بعدد الأفراد حتى كل واحد يأثم باعتبار يوجد جعل متوجه إليه؟ هنا غرض واحد وجعل واحد، فكيف بجعل واحد أثم الجميع؟ هذا أيضا سؤال، هذا بحسب خصائص الوجوب الكفائي. اثنين، إذن من جهة استحقاق الجميع الإثم لو لم يمتثل أحد، مع أن الملاك واحد، غرض المولى واحد وهو يريد أن يشرب ماء، وترتب عليه جعل واحد وهو طلب جلب الماء، مع أن الملاك واحد والغرض واحد وهو يستدعي جعلا واحدا وخطابا واحدا. بالوجوب العيني هذا مفهوم، لأن الوجوب العيني ينحل بعدد المكلفين، فلكل مكلف يوجد جعل ويوجد خطاب، فكل مكلف لا يمتثل يؤثم، هذا صحيح. أما هنا كيف بغرض واحد بجعل واحد يؤثم الجميع؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، من جهة عدم استحقاق الإثم والعقوبة بمجرد الترك. نحن نعلم أن الوجوب إذا تركه المكلف يأثم، بينما أنت ماذا تقولون بالوجوب الكفائي؟ لا يأثم إذا تركه، إلا إذا تركه الجميع. هذا أيضا خلاف ما نعهده من معنى الوجوب. الوجوب إذا تركه ولم يمتثله يعتبر آثم ويستحق العقوبة، بينما أنتم هنا تقولون أن المكلف الثاني الثالث إذا تركوا الفعل لا يعتبر عاصين بهذا المقدار ولا يستحقون عقوبة، لأن قد غيرهم يقوم به، لكن إذا الجميع تركوا يستحق العقوبة. هذا أيضا مورد آخر لا ينطبق على ما نفهمه من معنى الوجوب والآثار المترتبة عليه. إذن ثالثا، من جهة عدم استحقاق الإثم والعقوبة بمجرد الترك، مجرد ترك ما اعتبر عاصي بهذا المقدار ولا استحق العقوبة، إلا إذا ترك الجميع حينئذ يصبح عاصيا، أي أن الموجب للإثم والعقوبة هو الترك المطلق من الجميع لا مطلق الترك، رغم أنه ترك لكن قل لا بعد هذا مو عاصي ولا آثم، لأن يمكن أن يقوم به غيره، مع أن مقتضى كون الفعل واجبا حرمة تركه مطلق. ما دام هذا يجب عليه فإذن إذا تركه يكون آثما. كيف يكون هذا؟ فعدة إشكالات إذن قلنا، فهذه الإشكالات يجب حلها طبعا مع مراعاة الخصائص المتقدمة. هذه خصائص واتفق عليها ومسلمة للوجوب الكفائي، فلابد أي تفسير تقدم لعلاج هذه المشاكل لابد أن تحافظ به على هذه الخصائص للوجوب الكفائي. وأيضا كملاحظة أنه ينبغي الالتفات أنه ما هو قصدك من هذه الإشكالات؟ تريد أن تقول أن الوجوب الكفائي غير ممكن باعتبار أن هذه الإشكالات تواجهها؟ لا أخو، هذا لا معنى لهذا النتيجة، لأن الواجب الكفائي ممكن وواقع وأمثلته بالفقه كما قلنا من أوله إلى آخره. فإذا الإشكالات هذه إذا تريد تثبت من خلالها عدم إمكان وجود مثل الواجب الكفائي، لا هذا مردود عليك، لأنه الواقع أدل دليل على الإمكان. لكن إذا تفهم فلسفة الوجوب الكفائي حتى ترتب عليه آثاره، إيه هذا ممكن. وينبغي الالتفات إلى أنه إذا أريد بالإشكال هنا ما يؤدي إلى امتناع وجود الوجوب الكفائي لعدم تمامية أركانه، تقول ما مجتمع أركان وفيها إشكالات، فهذا مما يكذبه الواقع لوجود الواجبات الكفائية، والوقوع أدل دليل على الإمكان. وأن أريد فهم وتصور حقيقة الوجوب الكفائي، فلسفته ما هو ما هي حقيقة الوجوب الكفائي حتى أفهم من خلال ترتب آثار، كمقدمة لمعرفة بعض الآثار المترتبة على ذلك، فهو بحث له معنى. هذا الآن الذي شرحناه هو كأنه المورد المعروف والمتداول للوجوب الكفائي، لكن يبدو أن يمكن استقراء أو يمكن يعني استنتاج مصادق ربما أخرى وصور أخرى للوجوب الكفائي غير هذا المورد المتعارف الذي يعني نحن بصدده. تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.